بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجالها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإخلاص وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدار يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك كما ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. عباد الله سوف تهب على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب ويسعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح وتصل البشارة للمذنبين للعفو وللمستوجبين النار بالعتق إذا ترسل الشيطان في شهر رمضان وخمدت نيران الشهوات بالصيام انعزل سلطان الهوى وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل فلم يبق للعاصي عذر. يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي يا شموس الإيمان اطلعي يا صحائف الأعمال الصائمين ارتفعي يا أرض الهوى ابلعي ماك ويا سماء النفوس أقلعي يا همم العارفين ارتعي يا عيون المجتهدين لا تهجعي، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، يا قلوب المحبين بغير الله لا تقنعي. قد مدت في شهر رمضان موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن صد عن الباب وما دعي. كان السلف رضي الله عنهم يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يدركهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وكان من دعاء بعضهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم إلي رمضان، وتقبله مني وتسلمه مني متقبلا. فمن فضل الله عز وجل على العبد أن يوفقه إلى الأمكنة الشريفة أو الأزمنة الشريفة. فمن فضل العبد على العبد أن يجد نفسه في مكة المكرمة يصلي الصلاة 100,000 صلاة، أو في المدينة المنورة يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 1,000 صلاة، أو في المسجد الأقصى. نسأل الله عز وجل أن يقر به أعين المسلمين، وأن يرده إليهم ويجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. أن يصلي العبد في صلاة 500 صلاة. كذلك من فضل الله عز وجل على العبد أن يوفقه لشهود شهر رمضان، وأن يمتعه بالصحة والعافية، فيقوم بحق هذا الشهر من الصيام والقيام وتلاوة القرآن. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. وهذا الشهر الكريم عباد الله يقبل على المسلمين في وقت يتطاول فيه أعداء الإسلام على الإسلام ورسول الإسلام، والبوم والغربان في كل مكان يتطاولون على الإسلام. وأهل الإسلام ليس لهم شوكة، وليس لهم دولة، وليس لهم ما يواجهون به هذا الشر الواضح والإفك الفاضح. وما قاله بابا الفاتكان من أن الإسلام ورسول الإسلام لم يأتي البشرية إلا بالشرور، وأنه فتح البلاد بالسيف، نقول له: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. والله لو كان للإسلام شوكة وصولة وجولة ما رد عليك المسلمون إلا بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا يكون رد على كل من تطاول على الإسلام أو على رسول الإسلام إلا بالسيف. لا يكفي الرد بالكلام عباد الله، ولكن المسلمون في حالة من الضعف وقلة الشوكة عباد الله. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله، وأن يكون قدوم هذا الشهر المبارك قدوم شوكة وقوة للمسلمين، وقدوم نصر للمسلمين في كل مكان، وأن يكون قدوم هذا الشهر المبارك ذلة وهوان على أعداء الإسلام في كل مكان، كما عودنا الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، كما حدث في رمضان من السنة 2 من الهجرة، في 17 من رمضان غزوة بدر الكبرى التي أعز الله عز وجل فيها الإسلام وأهله، وضحض الله عز وجل فيها الشرك وأهله، ووفى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعده: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهزم جمع الكفر يوم بدر وولوا الدبر. وكان في رمضان كذلك الانتصار الثاني الذي هو أعظم انتصار في الإسلام، وهو فتح مكة المكرمة في العشرين من رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. فهذا الشهر عباد الله شهر الخير والبركة وشهر الانتصارات الإسلامية في كل زمان وفي كل مكان. ونحن نقول لقوم الفاتكان بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأننا سوف نفتح هذه الأرض التي أنت فيها، وسوف يكون العز للإسلام، وسوف ترتفع راية الملك العلام على أرض الفاتكان. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: تفتح القسطنطينية أولا أو رومية، أي روما أو إيطاليا؟ فقال: بلد هرقل. وفتحت القسطنطينية بعد 8 قرون تقريبا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وستفتح روما بإذن الله عز وجل، ويتحقق الوعد الصادق، وترتفع راية الإسلام على هذه البلاد، ويذل الله عز وجل باب الفاتكان ومن كان على فكره وعلى مذهبه. وكل من تطاول على الإسلام لا بد أن يكمد، ولا بد أن يصاب بالذلة والصغار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. فكل من تطاول على دين الله عز وجل أو على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن ينتقم الله عز وجل منه، ولا بد أن تزول دولته، ولا بد أن تذهب جولته. هذا الشهر الكريم عباد الله الذي يخبر علينا والذي نستقبله بعد يوم أو يومين يأتي معه بهدايا عظيمة، وله حق الضيف عباد الله. هذا الشهر الكريم يأتي معنا، يأتي إلينا عباد الله، فتفتح لقدومه أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فهذه هدايا يأتي بها هذا الشهر الكريم وهو يدخل علينا، وأي هدية عباد الله تكون أغلى من هذه الهدية؟ تفتح بخدومه أبواب الجنان، وتغلق بوجوده ودخوله أبواب النيران، وتصفد الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وفي رواية: فتحت أبواب السماء. وفي رواية عند مسلم كذلك: فتحت أبواب الرحمة. فبدخول الشهر الكريم تفتح أبواب الجنة، وتفتح أبواب السماء، وتفتح أبواب الرحمة، وتغلق أبواب النيران. فكيف لا يفرح المسلمون بهذا الشهر الكريم؟ وكيف لا يحسنون استقبال هذا الشهر الكريم؟ وكيف لا يقومون بحق ضيافة هذا الضيف الكريم؟ شهر رمضان عباد الله شرفه الله عز وجل بأنواع من التشريف، من ذلك أن الله عز وجل أنزل في هذا الشهر الكريم أشرف كتاب من السماء على أشرف رسول، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الشهر كله بركة، الشهر كله بركة عباد الله، حتى في وجبة السحور التي يأكلها العبد في السحر وقبل الخروج إلى صلاة الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. حتى الأكل في هذا الشارع عباد الله في وقت السحر فيه بركة، فمن بركته أن العبد يتعود أن يقوم في النصف الأخير من الليل أو في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، عندما ينادي الرب جل وعز على عباده ينزل نزولا يليق بجلاله، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فواطية؟ وفي رواية من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وفي رواية يقول أنا الملك أنا الملك، وفي رواية يقول لا أسأل عن عبادي غيري، بل ينزل عز وجل بنفسه ينادي على عباده. فمن بركة السحور عباد الله أن يستيقظ العبد في هذا الوقت الشريف وقت الاستغفار، لعله يستغفر الله عز وجل، لعله يصلي لله عز وجل ركعتين. فالشهر كله بركة عباد الله، فقدوم هذا الشهر قدوم بركة وخير على المسلمين. وكل مسلم يرى في بيته ويرى في نفسه ويرى في أولاده من البركة ومن الخير ومن الرزق زيادة على غير هذا الشهر. فهذا الشهر في وسط شهور السنة هو كيوسف في وسط إخوته الذين أساءوا إليه وظلموه، وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فهذا الشهر كذلك عباد الله، هذا الشهر كأنه يقول للمسلم لا تثريب عليك اليوم يغفر الله عز وجل لك، فيبقي المسلم عن ظهره الأوزار التي حملها طوال السنة. فهذا ضيف كريم عزيز عباد الله ينزل بنا، فكيف نقوم بحقه؟ كيف نقوم بحقه عباد الله؟ وكيف نحسن نزله؟ وكيف نحسن ضيافته؟ أول ذلك عباد الله يجب على كل مسلم أن يصوم الشهر كما أمر الله عز وجل على كل مسلم بالغ عاقل مقيم غير مسافر، يجب عليه أن يصوم شهر رمضان المبارك. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من مر به هذا الشهر وهو صحيح مقيم عباد الله بالغ، فيجب عليه أن يصوم لله عز وجل. والصيام عبادة من أشرف العبادات. قال أبو أمامة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلني على عمل يدخلنا الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية لا عدل له. فكان أبو أمامة رضي الله عنه لا يرى في بيته دخانا بالنار إلا إذا نزل به ضيف، فكان يسرد الصوم، ولا يرى الناس دخانا في بيته بالنار إلا إذا نزل به ضيف. فنصحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصوم، فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية لا عدل له. الصيام عباد الله مدرسة لتقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على القطع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجب، قال عسى من الله واجب، كما قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنتم ترحمون قطعا إذا أنصتتم للقرآن وإذا استمعتم للقرآن، كذلك إذا صمتم كما أمر الله عز وجل، فأنتم تصلون قطعا إلى تقوى الله عز وجل. لأن الصيام يتكون من نية باطنة لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، وترك لشهوات يستخفى بتناولها عادة. فالصيام هو ترك الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله عز وجل. لأن من ترك ذلك حمية أو حسب أوامر الأطباء لا يكون بذلك صائما شرعا. فالصيام عبادة تفتقر إلى النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي إيمانا بحق فرضيته، واحتسابا أي انتظارا للأجر عند الله عز وجل، يدخر الأجر عند الله عز وجل. غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام تدريب على المراقبة وتدريب على تقوى الله عز وجل، لأن التقوى هي علم القلب بقرب الرب، أن تحس بطلاع الله عز وجل على قلبك. فلولا أن الصائم يعلم بأن الله عز وجل يراه في كل لحظاته وفي كل أوقاته لتجرأ على أن يهلك حرمة الصيام. لا تستطيع أن تحكم على عبد بأنه صائم، لأنه قد يخلو ولو للحظات فينتهك حرمة الصيام. فلولا أنه يحس بأن الله عز وجل يراقبه وبأنه يرى الله عز وجل، فإن لم يرى الله عز وجل فيعلم بأن الله عز وجل يراه، فهذا الذي يدعوه إلى أن يصون الصيام وأن يصوم كما أمر الله عز وجل. فالصيام مدرسة لتقوى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم له، في بعض الروايات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سبه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. فوالذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يفيض الحديث عباد الله بالتكريم والتشريف لأهل الصيام. فأول شرف للصيام عباد الله أن الله عز وجل أضاف هذه العبادة إلى نفسه الشريفة إضافة تشريف، كما تقول: بيت الله وناقة الله، كل عمل من آدم لك، الصلاة والحج والعمرة والجهاد. الله عز وجل نسب هذه الأعمال الشريفة الفاضلة إلى عامليها، واختص من بين هذه الأعمال عبادة الصيام، فأضافه الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف. قيل: لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه عز وجل. وقيل: لأنه ليس بالصيام رياء، لأن الرياء يكون في الأعمال الظاهرة، فأنت ترى العبد وهو يصلي، تراه وهو يخرج للحج والعمرة، تراه وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تراه وهو يجاهد في سبيل الله، ولكن كيف ترى الصائم وهو صائم؟ والصيام سر بينه وبين ربه. كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها. قال الله عز وجل: إلا الصيام، إلا الصيام فإنه لي، فأضافه إلى نفسه، ثم تكفل الله عز وجل بتحليل ثوابه. قال: وأنا أجزي به. والكريم إذا قال هذا العمل أكافئ عليه بنفسي، فكيف يكون ثوابه؟ وأكثر المفسرين على أن قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا: الصابرون هنا المراد منهم الصائمون. فالله عز وجل يوفي الصائمين أجرهم بغير حساب، ولا منافاة عباد الله بين الصائمين والصابرين. فالصيام يجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: فالصبر صبر على الأوامر حتى تؤديها، وصبر على المناهي حتى لا تقع فيها، وصبر على الأقدار المؤلمة. فالصيام يتضمن هذه الثلاثة، فهو صبر على هذه العبادة حتى تؤديها، وصبر على ما يخالف هذه العبادة مما نهى الله عز وجل عنه، سواء مما يجرح الصيام أو من سائر المعاصي التي تزداد حرمتها بالصيام. ثم هو كذلك صبر على الآلام، وصبر على الجوع والعطش، صبر على الأقدار المؤلمة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
فالصيام عباد الله يتضمن أنواع الصبر الثلاثة، فكان جزاؤه بغير حساب. وإلى هذا المعنى أشارت رواية الحديث: كل عمل من آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أي أن الأعمال لها تسعيرة محددة، 10 أمثال إلى 700 ضعف. أما الصيام فليس له حد لثوابه، وإنما تكفل الغني الكريم بتحديد ثوابه، قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. الصيام جنة أي وقاية، فالصيام وقاية من الشهوات ووقاية من النار، لأن النار حفت بالشهوات. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبقوله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فالصيام كفارة للذنوب عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتنة المسلم أو فتنة المرء في نفسه وآله وماله وولده يكثرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبدأ بالصيام قبل ذكر الصلاة والصدقة، وهذا يدل على أن الصيام له خصية أكيدة شديدة في تكفير الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وهذا في صيام التطوع، من صام يوما في سبيل الله خلاه في الجهاد في سبيل الله يجتمع له شرف الجهاد في سبيل الله وشرف الصيام، وقيل في سبيل الله أي تطوع، جعل الله عز وجل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فالصيام جنة عباد الله من النار، لأن النار حفت بالشهوات. وكذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين هم ظنة الشهوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر أي أكثر غضا للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فنصح النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالصيام من أجل أن يكسر شهوته وأن يتقي شر منيه. فهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصيام جنة أي وقاية من النار. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سبه أحد أو خاتله فليقل: إني صائم إني صائم. الصائم عباد الله يتشبه بالملائكة، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وهم مستغرقون وقتهم في طاعة ربهم عز وجل. الصائم كذلك عباد الله يتشبه بالمحسنين الذين يدرؤون بالحسنة السيئة، فإن سبه أحد أو قاتله فهو لا يرد على السفيه بمثل سفره، ولا يقاتل من يقاتله، بل يقول: إني صائم، إني مشغول بطاعة ربي عز وجل، إني أراقب ربي عز وجل، أنا لا أرد على الإساءة بالإساءة بل أرد على الإساءة بالإحسان. يقول مرة لنفسه ليكف نفسه عن خصمه، ومرة يقولها بلسانه ليكف خصمه عنه. فإذا كان هذا في صوم الفريضة فلا بأس أن يقول بلسانه، ولا يعد هذا من الرياء، بل الأفضل أن تنشر العبادات الواجبة، كما استحب بعض العلماء أن تظهر زكاة المال الواجبة، لأنها من شعائر الله عز وجل، وهذا من تعظيم شعائر الله أن يعلم أن فلان يخرج زكاة ماله، فهذا تعظيم لشعائر الله عز وجل. أما الصدقة التي هي من النوافل والمستحبات فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فلا بأس أن يقول إن كان في صوم الفريضة بلسانه: إني صائم إني صائم. أما إذا كان في صوم النافلة فيجوز أن يقول في نفسه ويجوز أن يقول بلسانه كذلك ليكف خصمه عنه ويعلمه بأنه من الصائمين المحسنين. ولا يشتغل بالشتم عباد الله ولا يشتغل بالإساءة لأن الصيام يوجب عليه أخلاقا معينة. الصيام عباد الله ليس مجرد ترك الطعام والشراب والشهوة لله عز وجل، فأهون الصيام ترك الشراب والطعام. الصيام عباد الله ترك لكل المعاصي وترك لكل ما لا يحبه الله عز وجل، كما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ودع أذى الجار ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فينبغي على الصائم أن يغض بصره، ينبغي على الصائم أن يكف لسانه، ينبغي على الصائم كذلك عباد الله أن يكون مشغولا بطاعة الله عز وجل، لا يجلس أمام التلفاز أو استقبال البث المباشر لرؤية المتبرجات والمتهتكات، لا يستمع إلى الخنا والموسيقى والغناء، هو مشغول الليل ونهاره بطاعة الله عز وجل، متعرض لنفحات الله عز وجل ولأسباب رحمة الله عز وجل. كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي الذي صام عن الطعام والشراب وما أحله الله عز وجل في غير نهار رمضان، وهو مداوم في رمضان كما هو مداوم في غير رمضان على قول الزور والعمل بالزور، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه لم يفهم المقصود من الصيام. وكيف أن العبد إذا استطاع أن يترك الشهوات الأصلية من الطعام والشراب والنكاح لله عز وجل، فكيف لا يخوى على قال نفسه، وكيف لا يترك معصية الله عز وجل، وكيف لا يقهر نفسه في قول الزور والعمل بالزور. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الصوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصيام جنة، فهذا الصيام هو الذي يكفي صاحبه وهو الذي يقي صاحبه حر النار عباد الله. أما الصيام عن الطعام والشراب فحسب، وهو مداوم على معصية الله عز وجل، فكيف يحميه الصيام، وكيف يدفع عنه الصيام، وكيف يشفع فيه الصيام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: وأي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيشفعان. قال: فيشفعان الذي يطول صيامه عباد الله والذي يدخل من باب الريان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق. وفي بعض الروايات: من دخل منه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. قال العلماء: وإنما قال إن في الجنة ولم يقل إن للجنة، للإشارة إلى أن هذا الباب فيه من النعيم والبهجة والسرور مما في الجنة، فقال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. فالذين صاموا صومهم عباد الله هم الذين يدخلون من باب الريان. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
قوله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم فولني نفسي بيده دخلوك فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال هنا أطيب عند الله من ريح المسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دم الشهيد قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله عز وجل أعلم بمن يكلم في سبيله إلا أتى يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فكان رائحة فم الصائم أطيب من دم الشهيد يوم القيامة لأن دم الشهيد ريحه كريح المسك. أما رائحة أفواه الصائمين فهي أطيب من رائحة المسك. وعلل بعض العلماء ذلك بأن الدم أصله نجس وإن كان هذا القول منازعا فيه فإذا تحول من النجاسة إلى الطهارة ثم صار مثل رائحة المسك فهذا يوازي أن تكون رائحة أفواه الصائمين وليست بنجسة أطيب من رائحة المسك. قيل لما كان الصيام سرا بين العبد وبين ربه أظهر الله عز وجل هذا السر يوم القيامة فمن أسر سريرة جعلها الله عز وجل علانية يوم القيامة. من أسر سريرة خير عباد الله جعلها الله عز وجل علانية يوم القيامة. فالصائمون الذين صانوا صومهم كان هذا سرا بينهم وبين الله عز وجل ولذلك يشتهرون في الموقف عباد الله برائحة أفواههم. وقيل كذلك كل عبادة نشأ عنها آثار مكروهة عند الخلق فهي محببة إلى الله عز وجل ولذلك صارت رائحة أفواه الصائمين يوم القيامة أطيب من رائحة المسك. ودم الشهيد يكون يوم القيامة ريحه ريح المسك. فكل شيء إذا نسب إلى طاعة الله عز وجل وإن كان مكروها عند الناس فكلنا يكره الموت ولكن إذا كان الموت في سبيل الله عز وجل فكلنا يرغب في الشهادة في سبيل الله عز وجل. فكل شيء مكروه عند الناس إلى نسب إلى الله عز وجل إلى وإلى طاعته فإنه يكون محبوبا عند الله عز وجل. فوالذي نفسي بيده لخلوق فم الصائم قيل هي الأبخرة المتصاعدة من المعدة الخالية ولا تنشأ من الفم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك في كل أحيانه لأن بعض العلماء كرهوا السواك خاصة بعد الزوال أي بعد الظهر من أجل أن السواك يزيل هذه الرائحة الكريهة. ولكن الواقع أنها ليست من الأسنان أو من الفم ولكنها من المعدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك في كل أحيان. فوالذي نفسي بيده لخلوق فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالصائم يفرح فرحتان عباد الله الفرحة الأولى عند فطره لأن النفوس مجبولة إذا منعت مما يلائمها ثم أبيح لها فيه فإنها تفرح بذلك طبعا. فإذا منع العبد من الشراب والطعام والنكاح في وقت معين ثم أذن له فيه فإنه يفرح بذلك طبعا ثم يزداد فرحه عند فطره بأنه قد وفق لطاعة الله عز وجل وقد مضى اليوم وكأنه ما جاع من جاع ولا شبع من شبع. فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أي عندما يرى ثواب الصيام عند الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالفرحة الثانية عباد الله عند لقاء الله عز وجل وعندما يرى ثواب الصيام. الصائمون عباد الله على طبقتين فمنهم من ترك الطعام والشراب والشهوة يرجو بذلك ما عند الله عز وجل فهذا له عند الله عز وجل من الطعام والشراب والحور العين ما شاء الله عز وجل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله
قال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين، نزلت في الصائمين. فهذه الطبقة الأولى عباد الله، من صام عن الطعام والشراب والشهوة يرجو بذلك ما عند الله عز وجل، فله من هذا النعيم الحسي يوم القيامة وفي جنة الله عز وجل. الطبقة الثانية عباد الله، من صام عما سوى الله عز وجل، فحفظ الرأس وما وعى، وحفظ البطن وما حوى، وذكر الموت والبلى. من صام في الدنيا عن شهوات أدركها غدا بعد وفاته، ومن تعجل ما حرم عليه من لذات عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. أنت في دار شتات فتهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، واجعل الفطر عند الله في يوم وفاتك. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. دعوة الصائم عباد الله دعوة مستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، وفي رواية حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا أول حق لهذا الشهر الكريم عباد الله، أن نصوم الشهر كما أمر الله عز وجل. من حقه كذلك أن نقومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. من حقه كذلك أن نشتغل فيه بكتاب الله عز وجل. من حقه زكاة الفطر، من حقه الاعتكاف، ومن حقه أن تعتمر في رمضان، من حقه أن تكثر من الجود والنفقة في رمضان. فنتكلم عن هذه الحقوق كذلك عباد الله في خطبة مقبلة إن شاء الله عز وجل تعالى. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم إلينا رمضان، وتسلموا منا متقبلا. اللهم وفقنا لقيامه وصيامه، اللهم وفقنا لقيامه وصيامه. اللهم اجعل قدومه قدوم خير وبركة وعز على الإسلام وأهله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجعل قدوم هذا الشهر قدوم نصر للإسلام في كل مكان. اللهم أذل فيه الطواغيت الذين يحكمون بغير حكم الله عز وجل، وأذل فيه أعداء الإسلام، وأذل فيه اليهود والنصارى، وأذل فيه من يصد عن سبيلك ويبغيها عوجا. اللهم عليك في هذا الشهر الكريم بالعلمانيين والمنافقين والذين يشيعون الفواحش في بلاد المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، فوق كل أرض وتحت كل سماء، وردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين. اللهم ارفع بأس الكفار عن بلاد المسلمين، وأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم فك أسر المأسورين، واخض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. المسلمين. اللهم اجعل قدوم هذا الشهر قدوم هداية لشباب المسلمين ونساء المسلمين. اللهم ردهم إلى الحجاب والحياء يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.